بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في الاصحاح السابع من سفر النشيد. الاصحاح السابع كله اعجاب ربنا يسوع له المجد بكنيسته او بالعروس الجميله اللي تشبهت بعرسه. يعني نلاحظ ان في تصاعد في السفر. فاول اصحاح العريس جميل قوي والعروسه لسه مبتدئه ولسه بتدور عليه ولسه سوداء ولسه جعلوها ناطوره للكروم ملهيه في الدنيا، وبعدين تتعلق بيه وتجري وراه وتكسل شويه وتصحصح شويه وتتبهدل شويه لانها يعني بعدت عنه، وبعدين ترجع بحماس اكتر من الاول. وعلى اخر السفر يبتدي جمالها يبان، تبتدي بقى حلاوتها تظهر من كتر قعدتها مع العريس مع المسيح له المجد. فطبعا السفر كله بيعبر عن الجمال الروحي، السفر كله بناخده بالمعنى المجازي او الروحي، ما بناخدوش بالمعنى الحرفي، لانه علاقة المسيح له المجد بالكنيسة او علاقة المسيح بكل نفس. فقال في اصحاح سبعة: ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم. قلنا النعال دي رمز للعز، ولاد الملك يلبسوا نعل في رجليهم. دوائر فخذيك مثل الحلي صنعت يدي صناعة، يعني المفاصل اللي بيحركوا الكنيسة كلها صناعة صناع. المسيح له المجد عمل كل واحد في موقعه عشان الكنيسة تتحرك من مجد إلى مجد. سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج. قلنا فيها برضو أن السرة دي علامة الارتباط بالأم، والانقطاع حبل السري معناه انفصال الإنسان عن أمه الأولانية. فالإنسان الروحاني أو الكنيسة قطعت من البشرية لكن بقت خليقة جديدة. الإنسان اتفصل عن الناس العادية وبقى يتشبه بالمسيح. فلا يعوزها شراب ممزوج، يعني لا تقبل إلا الماء الحي، مش بتقبل مية الدنيا أو طعم الخمر الأرضي. بطنك صبرت حنطة مسيجة بالسوسن. البطن إشارة للداخل، وصبرت حنطة يعني كومة حنطة، مسيجة بالسوسن يعني الزهور الجميلة. السوسن دي ذكرت كثيرة في السفر النشيد، رمز للزهور الجميلة النادرة ذات الرائحة العطر، يبقى جميلة ونادرة وريحتها حلو. فعبارة عن كومة حنطة وحواليها الزهور كده الجميلة بترصع الكومة دي. يعني ايه بطن الكنيسة كومة حنطة؟ يعني ايه الكلمة دي؟ ازاي بطن الكنيسة تبقى كومة حنطة؟ الحنطة دايما في الكتاب رمز للخبز او خبز الحياة، لان طبيعي الخبز يتعمل من القمح. وربنا يسوع علمنا ان هو نفسه خبز الحياة، فكأنك بعيد عن الكنيسة ما تقدرش تتمتع بخبز الحياة. هتاكل الأكل السماوي فين؟ إن كان كلمة ربنا خبز حي، وإن كان جسد المسيح ودمه خبز الحياة النازل من السماء. فهنا المسيح ينظر إلى الكنيسة يقول لها بطنك يعني داخلك من جواك زي كومة حنطة، شبع كل أولادك. فكرة إن الكنيسة مكان الشبع دي فكرة مهمة. كل نفس فينا بتاكل في الدنيا، بس أكل الدنيا بيفكرنا بالموت مش بالحياة، لأننا نأكل ونشرب وغدا نموت. إنما أكل الكنيسة دايما يفكرنا بالحياة الأبدية، لأن احنا بناكل هنا مش بناكل عشان أجسادنا، بناكل عشان أرواحنا. فالكنيسة بتنعشنا أو بتغذينا إن كان بكلمة ربنا أو بجسد المسيح الحي. فتبقى بطنك كومة حنطة، وده سبب انتمائنا للكنيسة. انتوا عارفين عندنا مفهوم لاهوتي مهم انه لا خلاص خارج الكنيسة، يعني مش كفاية انك تحب ربنا من منازلهم، يعني لا ما تنفعش الحكاية دي. لازم عشان تحب ربنا صحيح تبقى عضو جوه الكنيسة، وتيجي تتمتع بكلمة ربنا في الكنيسة، وتيجي تقف معانا في القداس وتسجد قدام المذبح وتاخد جسد الرب ودمه، فتبقى عضو حي. اتولدت من هذه البطن اللي ولدت كل القديسين، فبطنك كومة حنطة. برضو كومة الحنطة دي انتوا عارفين حبايات القمح في الأول تبقى السنابل في الحقول كل حباية في سنبلة الوحدة، وبعدين يجي الحاصد يلم السنابل دي كلها، وبعدين يطحنوا القمح ده في بعضه، وبعدين يخبزوا يبقى عيش. فده إشارة لحاجة جميلة بتعملها الكنيسة. كل واحد فينا بيجي من الشرق ومن الغرب، اللي جاي مهموم بوحدته، واللي جاي مهموم في شغله، واللي جاي تعبان من خطيته، واللي جاي عنده مشكلة وقضية، واللي عنده أزمة مع أولاده، أو كل واحد جاي لوحده كشخص كده موحود. بعدين ندخل جوه الكنيسة، الروح القدس بالصلاة يعجننا ويدوبنا في بعض وينسينا الهم ويجعل مننا كلنا خبز واحد. عشان كده في كورنثوس يقول أنتم الكثيرين خبز واحد، جسد واحد، لأننا جميعنا نأكل من الجسد الواحد. فسر وحدتنا مع بعض مرتبط ببطن الكنيسة، يعني ما نقدرش نتوحد مع بعض إما كناش أعضاء جوه الكنيسة، بنسمع نفس الكلام الروحي، بنأكل من نفس الذبيحة جسد الرب ودمه، بنصلي مع بعض وبنصلي البعض. ده يدوبنا في بعض ويطلع كل واحد من فرديته وأنانيته وهمه، ويبتدي كل واحد كده إيه يرمي الحمل عند ربنا ويشيل بقى إيه نير المسيح وخلاص النفوس وملكوت السماء وينشغل بمشغولية جديدة. فبطنك كومة حنطة، إشارة أن بطن الكنيسة ولدت قديسين كتار قوي، حنطة بالألاف وبالملايين أشكال وألوان عبر العصور، طلعت شهداء وطلعت رسل وطلعت قديسين وطلعت أبرار وطلعت سواح. كل ده بطنك كومة حنطة مسيجة بالسوسن. السوسن قلنا لأنه وصفت العروس بالسوسن قبل كده، الزهرة الجميلة النادرة ريحتها حلو. السوسن هنا إشارة إلى الفضائل، يعني جوه الكنيسة تاكل كلمة ربنا تتولد الفضيلة في حياتك، تطلع منك الريحة الحلو. تاكل جسد المسيح ودمه يبان عليك جمال نادر، يقولوا عليك أنت كمسيحي طيب غير الناس. ايه الطيبة دي؟ الطيبة دي مصدرها المذبح وكلمة ربنا. انت وديع وداعة مش موجودة في الناس، ايه ده؟ ده مصدره كلمة ربنا وجسد المسيح ودمه. الحنطة، الحطة انت تخلي كل واحد فينا زي السوسن، ريحته حلوة وحاجة نادرة كده مش موجود زيها في الدنيا. فهنا العروس تتجمل بالفضائل. احنا مشكلتنا ان احنا ساعات نبقى شبه ولاد الدنيا لأننا مش متغذيين كويس. عارفين لو احنا متغذيين روحيا كويس هيبان الفرق على طول، لأن الإنجيل يقول أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون، يعني أولاد ربنا بيبانوا وأولاد الشيطان بيبانوا. الفرق إيه؟ فرق أكل، فرق ولادة طبعا، احنا مولودين من فوق، وبعد كده فرق تغذية. فاللي بيتغذى بكلمة ربنا واللي بيتغذى بجسد المسيح ودمه في حاجة غريبة غير اللي في الدنيا، في ريحة غريبة جميلة، ريحة المسيح طلع منه، في طباع مختلفة كالسوسن. يبقى الكنيسة مسيجة بالسوسن، يعني كل ولادها كده حلوين قدام كل الناس، ليهم شكل ومذاق مختلف عن أهل العالم. برضو واحد ممكن يقول هل الكلام ده يسري عن النفس؟ ما احنا قلنا العروس اما النفس او الكنيسة او العذراء. تمشي طبعا على النفس. بطنك كومة حنطة يعني ايه؟ يعني لما الواحد يأكل كلمة ربنا كتير قوي تبقى بطنه كومة حنطة. يعني ايه كومة حنطة؟ يعني هو نفسه يشبع الناس، مش بس يبقى شبعان، ما هو جواه كلمة ربنا يوم كل كلمة تطلع تبقى زي الحنطة بيأكل بيها ولاده. فكل خادم وكل كاهن وكل راعي وكل أب وكل أم لما يتغذى كويس بكلمة ربنا يقول زي بولس الرسول صرنا كالمرضعة لأولادها، تبقى بطنك كومة حنط، النفس نفسها تبقى كده. وبرضه مسيجة بالسوسن يعني باين عليها محبة فرح سلام طول أنا لطف صلاح، كل الفضائل دي عبارة عن سوسن يسيج كومة الحنط. ثدياك كخشفتين توأمي ظبية. سبق ان احنا وصفنا الوصف ده جه قبل كده في النشيد، وقلنا دايما الثديين عشان قصاد القلب رمز للعهد القديم والعهد الجديد. يعني الإنسان حاطط كلمة ربنا في قلبه وبعدين بيرضع أولاده من ثدييه كلمة ربنا، إن كان عهد قديم وعهد جديد. طبعا تنطبق على الكنيسة كأمنا كلنا، وتنطبق على كل نفس تصير أم لأولادها. النفس نفسها تصير أم حتى لو أب يعني راجل. إنما إذا كان بولس قال كنا كالمرضعة، ثم هو راجل، أيوة، بس هنا التعبير روحي مجازي، إن هو بيرضع ولاده بكلمة ربنا. فالكنيسة ثدياها توأمي ظبية. يعني إيه؟ إحنا في الإيمان المسيحي بتاعنا ما بنفصلش بين كرامة العهد القديم والعهد الجديد. صحيح نحب قوي الأناجيل ونبص على حياة المسيح، إنما ما هو كمان العهد القديم شاور على المسيح وحياته، وبولس الرسول كان بيقول لنا نعيش إزاي زي المسيح. فالكتاب بالنسبة لنا واحدة واحدة، توأمي ظبية. يعني إيه؟ يعني الاتنين شبه بعض جدا. وكل لما تغوص في الكتاب المقدس تحس تبقى بتقول هو أنا بقرأ قديم ولا جديد؟ مش باين الفرق، لأن روح واحد اللي كتب الكتابين. يعني شوف الكتاب المقدس ده كتب في زيادة عن 1500 سنة، اشترك في كتابته حوالي 40 كاتب، ومع كده يطلع ايه؟ روح واحد، جو واحد. تقرأ حتة تقول هو احنا بنحكي في ايه دلوقتي؟ يعني اللي احنا بنقوله تلاقيه كله كلام زي العهد الجديد، مع اننا بنقرأ في سفر النشيد 1000 سنة قبل العهد الجديد. ازاي الروح دي؟ ما هي دي الروح القدس اللي كتبت الكتاب بعهديه. فثديي الكنيسة بترضع ولادها عهد قديم وعهد جديد بكلمات الحياة الأبدية. وربنا يسوع له المجد اللي بروحه خلى تلاميذه يكتبوا العهد الجديد، هو نفسه أوصى بقراءة العهد القديم، بس ده حتى مش بالقراية بس، قال فتشوا الكتب، كان يقصد كتب العهد القديم، لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة وهي تشهد لي. إذن ربنا علمنا أن احنا ننشغل بالقديم زي ما بننشغل بالجديد، ونتغذى على القديم ونتغذى على الجديد، والاتنين بالنسبة لنا زي التوأم، ما نعرفش نفصلهم من بعض. القديم بيقدم للجديد والجديد بيشرح القديم، والاتنين بيكملوا بعض. أما حكاية الظبية دي، يعني اللي بيتمتع بكلمة ربنا بيبقى زي الغزالة، والغزالة تحسوا انها ايه؟ خفيفة في الدنيا، تجري كده وتنط وتبقى مستمتعة بالخضرة والطبيعة. فالانسان اللي شبعان بكلمة ربنا تلاقوه خفيف، ما تلاقوهش تقيل، ما تلاقوهش كده قاعد في الدنيا لا لازق في الارض، لا، الظبية كده تنط. وده اللي جه نفس الوصف في اصحاح 2 واصحاح 4، جه كذا مرة حكاية الظبية دي، لانه هو نفسه توصف كالإيل اللي هو ذكر الغزال، والعروسة كالظبية اللي هي الغزالة الصغيرة. كل ده وأوصاف تورينا انطلاق الروح. لما تكون فرحانة بربنا يبقى الواحد كده بينط كده بيهف، يعني ما هوش مشغول بالدنيا زيادة، ولا الأكل والشرب زيادة، ولا المشاكل، ولا القيل والقال والكلام ده كله، مش بتاع ظبية. إيه اللي يرفعك الرفعة دي ويخليه كده بتجري في الدنيا منطلق زي الطفل النقي وزي الغزالة السعيدة؟ كلمة ربنا. ثدياك كخشفتين توأمي ظبية، فعنقك كبرج من عاج. عنقك كبرج من عاج يعني ايه؟ سبع برضو وتأمل العريس في عنق العروس، وقلنا العنق إشارة دايما للخضوع، لأن الواحد لما بيخضع أو بيطيع كأنه بيوطي راسه، فالعنق لما توطي كده معناه حاضر يا رب، لتكن لا إرادتي بل إرادتك. فدي حاجة جميلة قوي عند ربنا، تجمل العروس، تجمل أي زوجة خضوعها لجوزها. يقول الكتاب النساء فليخضعن لرجالهن كما للرب، زي ما الكنيسة بتخضع للمسيح في كل شيء، الكنيسة بتخضع للمسيح في كل شيء. على قد خضوع الكنيسة للمسيح على قد جمالها، على قد خضوع كل نفس فينا الوصية ربنا على قد جمالها. كفاية الواحد يعمل اللي في دماغه بقى، كفاية الواحد يمشي زي ما هو عاوز، ما تيجي نمشي زي ما ربنا عاوز عشان نبقى عندنا جمال روح. يبقى عنقك كبرج عاج، برج عاج طبعا بالنسبة لهم وصف جميل، لأن العاج غالي، فكأن دي فضيلة غالية، حاجة غالية عند ربنا أنك تبقى بتخضع لإرادة الله في كل شيء، وأنك تبقى دايما مشغول بوصيته عاوز ترضيه. وبعدين العاج كمان لونه أبيض، يعني إيه؟ الخضوع طريق للنقاوة، يعني الطاعة هي اللي تخلي القلب ينضف. ناس كتيرة تشتاق أن يبقى عندها القلب النقي، لأن ربنا وعدنا طوبى لأنقياء القلب لأنهم إيه؟ يعاينون الله، حاجة كبيرة أوي. كلنا نتمنى يبقى عندنا قلب نقي. عاوز قلب نقي، خلي عنقك برج عاج. عاوز توصل إلى قلب نقي، اتعلم تقول حاضر. كل آية تقراها حاضر يا رب، كل إرادة واضحة لربنا حاضر يا رب، لتكن لا إرادتي بل إرادتك، مهما كانت مش سهل. ده اللي يخلي قلبك نقي، ساعتها عينيك تتفتح وتشوف مجد ربنا وتشوف أسرار حلوة كتير. عنقك كبرج من عاج، ليه سماه برج؟ برضو مقصود به مش العنق الجسدي طبعا، لكن مقصود به التسامي والترفع والارتفاع الروحي. كلما الواحد يخضع على ربنا، كلما درجته الروحية تعلى، كلما يقرب من السماء أكتر، يبقى زي البرج. وقبل كده وصف العنق أنه برج عليه أسلحة كمان، أوصاف غريبة. إنما القديسين يقولوا إيه؟ ما هو الإنسان بخضوعه لكلمة ربنا بيبقى عالي جدا وفكره في السماء، ويبقى قوي جدا ومسلح تجاه الشياطين، فمفيش فكرة تيجي من برة تلخبطه، مفيش حد يشككه، مفيش شهوة تهزه. ليه؟ برج عاج. طب وصل للبرج العاج ازاي؟ لأن العنق منكسر، قلبه منكسر، بيخلي العنق محنية قدام ربنا. برضو يفكرنا الكلام ده باللي قاله المسيح له المجد لما قال تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، وبعدين قال احملوا نيري عليكم. النير ده بيتحط على العنق، النير يتحط على العنق، معناه أن العنق بتاعة الكنيسة أو بتاعة الإنسان المسيحي، النفس الحلوة، مشغولة بنير المسيح. إيه النير بتاع المسيح؟ وصيته، كلام أو صليبه، لأنه قال إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم. صليبه كان ألام، كان تجارب، كان فقر، كان ضيقات، بيقبلها فرحان، فرحان إنه شايل وراء المسيح صليبه وماشي وراء لغاية ما يدخل مع السماء. فحمل النير يجمل العروس. عشان كده في حتة تاني يقول عنقك جميل بقلائد، يعني هي في الوصف عروسة لابسة قلائد أو زي عقد كده جواهر، فبيقول لها جميل قوي عنقك بالجواهر دي، مش الجواهر اللي جميلة، العنق جميل بيها. ليه؟ لأنه مجرد التحلي بألام المسيح. الواحد يمسك في ربنا ويتعب معاه ويجاهد معاه ويصبر معاه ويحتمل ألام هذا الزمان الحاضر، ده يديله جمال في عينين ربنا. إذن وصفها بكل الأوصاف. سليمان قال إن رجليها رجلين بنت ملك لابسة نعال، ما عادتش عبدة، ومفاصل الفخذين معناها الحركة قوية، صنعت صناع، يعني ربنا عامل كده كنيسة قوية تتحرك بقوة. وبعدين قال لها سرتك كأس مدور، يعني انفصلتي عن العالم وبقيتي بتتغذي بالماء الحي، شراب غير ممزوج، شراب نقي. وبعدين بطنك يا كنيسة كومة حنطة مسيجة بالسوسن، يعني بتطلعي ولاد حلوين قوي وكلام حلو. وبعدين ثدياك كخشفتي توأمي ظبية، يعني بتغذي ولادك بلبن الحياة إن كان قديم ولا جديد. وعنقك كبرج من عاج، يعني أنت مطيعة لكل كلمة وخاضعة لكل إرادة إلهية زي البرج العاجي. عيناك كالبرك في حجبون عند باب بسربيم، دي أماكن حوالين بلاد اليهود. وطبعا في وقت سليمان كانت كل الأماكن دي عمرانة وكلها خير وكلها رخاء، فتتوصف بها الحاجات الجميلة. لكن ده وصف جديد، ده قبل كده وصف انه عيناك وديعتان كالحمام، وصف يعني العينين قبل كده، إنما المرة دي بيقول عيناك كالبرك، والبرك في السبعينية زي برك السمك مش البرك العادي. يعني إيه عيناك زي برك سمك؟ اللي شاف منكم بركة سمك تلاقوا سمك كتير قوي في البركة لأنها بتبقى غالبا بركة صناعي. معناه أن عينين الكنيسة مليانة سمك. يعني إيه عينين الكنيسة مليانة سمك؟ ما هو السمك في الكتاب دايما إشارة إلى النفوس، لأن المسيح لو المجد في لوقا 5 لما إدى لبطرس مكافأة كبيرة وخلى البحر كله يدخل الشبك عنده، فبطرس ركع وقال له اخرج من سفينتي يا رب انا راجل خاطي، قال له تيجي تشتغل معايا صياد ناس. صياد ناس يعني اديك دقت صيد السمك الكتير، تعال نشتغل مع بعض في سمك من نوع تاني. وفي مثل الملكوت قال يشبه شبكة مطروحة في بحر جامعة من كل نوع. فالسمك دايما اشارة للنفوس، وعشان كده الخدمة زي صيد، لأن زي ما الصياد يصيد سمك الخادم يصيد ناس يجيبهم لربنا يدخلهم الشبكة. فهنا عيناك كالبرك، يعني عينين الكنيسة على كل البشر مليانة سمك تعجب ربنا، وكل نفس فيكم وفينا تبقى مشغولة بخلاص الناس اللي حواليها. يقول لها عيناك كالبرك، يعني إيه؟ يعني ربنا يفرح لما يلاقي الواحد فينا مشغول بخلاص اللي حواليه، لأن هي دي إرادة ربنا. الله يريد إيه؟ أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فأنت لما تبقى مهموم أن جارك لسه بعيد عن ربنا نفسك تعرفه سكة الكنيسة وربنا، تبقى عينيك حلوة في نظر ربنا، بدل ما تبصله وتحسده على القرشين اللي عنده تبقى عينيك وحش، عندك عينين جميلة لأنك بتبصله بحب مستخسره تخلص أيامه وهو بعيد عن ربنا. تبقى عيناك كالبرك لما تبص لبقية عيلتك وتقول لسه في ناس في العيلة بعاد عن ربنا، لازم أجيبهم لربنا قبل ما تخلص فرصتي، وتبقى بتصلي لهم وبتجري وراهم وبتحيلهم وتستحملهم. ليه؟ لأنك عاوز تصدهم، تصدهم كده لربنا. تبقى عيناك كالبرك، مجرد النظرة، كيف تنظر للآخرين، بتبص على الناس إزاي، بتبص على الناس ان هما ربنا يتقينا شرهم، لا دي نظرة مش حلوة. في نظرة اجمل من كده كتير قوي، ان الناس دي مهما كانوا دول صيدة، دول سمك في بحر. مين بقى عينيه مليانة سمك؟ يعني عينيه على كل شخص، على كل صغير وكل كبير. عيناك كالبرك، الوصف ده يمشي على الكنيسة ويمشي على النفس، يمشي على الخادم. كل نفس تحب ربنا تحب تفرحه، وربنا فيش حاجة تفرحه قد خلاص ولاده، فيش حاجة تفرح ربنا قد خلاص البشرية، لأنه ده بسببها تجسد ومات وقام وعمل ده كله عشان الموضوع ده. فكل ما تجيب له سمكة صيدة جديدة يفرح ربنا، أو حتى مجرد تركيزك على السمكة دي، انشغالك بالقضية دي قد ايه يعجب ربنا. عيناك كالبرك في حشبون. حشبون دي منطقة جميلة، انما معنى الكلمة يعني حساب. طب ويعني ايه حساب هنا؟ ايه ده نحن البرك تشيل سمك كتير بدون حساب؟ لا، هنا حساب يعني ايه؟ يعني في حكمة او في حزبة، وانت عينيك بتجيب الناس عينيك على نفسك برضو لازم تحسبها صح، لحسن ايه تنشغل بالناس وبيع نفسك. لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ففي واحد يقعد ينشغل بالناس كلها وينسى نفسه، ما يصليش، ما يقراش، ما يخدمش، ما يتناولش، ما يسامحش، ما يصلحش قلبه. طب انت هتجمل الناس كلها في نظر ربنا وانت مش هتبقى حلو؟ كلهم هيبقوا عزارة حكيمات وانت هتبقى من العزارة الجاهلات؟ احسبها صح، احسبها صح. لازم تركز على نفسك زي ما بتركز على اللي حواليك، تخاف على نفسك زي ما بتخاف عليهم. وفي نفس الوقت الحزبة دي معناها ايه؟ كل سمكة ليها حزبة، ليها طريقة. صرت لليهودي كيهودي لأربح اليهود، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس لأربح الذين بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس لأني تحت ناموس المسيح. صرت للكل كل شيء لأربح على كل حال قوما. دي حشبون أو حزبون، يعني إيه؟ واحد بيحسبها صح، بيحسبها صح. كل مرة يدخل في جولة يحسبها، ده ندخل له إزاي، ده الشخص ده نجيبه إزاي، لا نصلي شوية أكتر، لا مش هينفع معك كلام هيعند، لا ده المدخل المباشر مش هيريحه، لا ده نجيب له فلان عشان فلان له دل عليه. نحسبها، نحسبها زي الصياد الناصح اللي بيرمي الشبك عارف بيرمي ايه، او ماسك صنارة عارف الحتة دي فيها والحتة دي ما فيهاش. ده الصيادين ساعات يعرفوا السمكة وهي لسه ما طلعتش، من بس الغمزة بتاعت الصنارة يقول لك دي هتطلع سمكة كذا. دي خبرة، ما هو الخدمة كده برضه خبرة صيد، فتبقى عارف النفس. النفس دي ما ينفعش معاها الشد، النفس دي عاوزة طبطبة جامدة، النفس دي عكس كده، نفس تانية عاوزة كلمة جديدة تفوقها، لازم يخاف عشان يتوب كويس. دي ليها طريقة ودي ليها طريقة، كل ده حسبون أو حشبون. إذن عيناك كلبرك في حسبون، يعني تبص كل على كل نفس كده بعينيك وتقول دي عاوزة شدة، ودي عاوزة طبطبة، ودي عاوزة صلاة ودموع، ودي عاوزة طولة بال كويس. كل ده حلو. أنفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق. أنفك، الأنف ده طب إيه جمال اللي فيه بقى؟ الأنف بيميز الروايح، ففي عرف الآباء زي ما المناخير تشم الريحة الحلوة والريحة الوحشة، الإنسان الروحاني أو الكنيسة الحلوة عندها حاجة اسمها تمييز أو إفراز. يعني إيه؟ تميز، تميز ده صح وده غلط. حتى الأمور المتباينة اللي هي يعني ممكن يختلف عليها الناس، كل ما كنت عروس حلوة لربنا يبقى عندك تمييز، تقول الموضوع ده أنا مش مرتاح. ليه ده شكله كويس؟ لا أنا مش مرتاح. ليه مش مرتاح؟ شميت ريحة وحشة. أنفكي، طب وتيجي إزاي الحتة دي؟ تيجي بالصلاة، تيجي بعشرة ربنا. الحكمة والإفراز دي نعمة ياخدها الإنسان لما يطلبها ويجاهد في طلبها، لكن الواحد يشم كده الريحة يقول دي ريحة حلو، ده موضوع حلو، ده شخص حلو، ده مناسب قوي في الخدمة دي، ده عريس حلو لولادنا، لا ده أنا مش مرتاح. مش مرتاح ليه؟ أنفكي كبرج لبنان، الأصل اللي على البرج بيبص من بعيد فيشوف حاجات ما يشوفهاش اللي واقف تحت. فهنا الأنف يعني إيه؟ بيعرف بكرة يمشي إزاي، بيميز. قديس غريغوريوس الكبير في كتابه عن الرعاية وصف الأنف بالوصف ده، وقال إن الأنف هو عنوان التمييز والإفراز، وهي نعمة لكل راعي ياخدها بروح الصلب، بمعنى أنه يميز إيه الحلو من الوحش. لأن ممكن يدخل وسط القطيع ذئب على أنه خروف، طب مين اللي يميزه ده؟ الراعي هو اللي يحس لا ده مش خروف مظبوط، ده هيدخل يبوظ الدنيا، يبقى لازم يطردوه بر. أنفك كبرج لبنان، يبقى برضو على قد ما الواحد مرتفع عن الأرضيات متسامي عن الشهوات، على قد ما يبقى عنده الحكمة والإفراز والتمييز. إذا كنت حيران وعندك أمور كتيرة ملخبطاك، صلي كتير وارتفع عن الأرضيات عشان يبقى عندك حاسة الإفراز والتمييز، تقدر بسهولة تقول ده مناسب وده غير مناسب. كلنا بيجي لنا وقت الواحد يبقى محتار، محتار مش عارف كده ولا كده، عاوز صوت ربنا، عاوز حكمة، عاوز يشم الريحة اللي توجهه صح. طب وماله؟ ممكن طبعا، ممكن ربنا ما يحش رأيه عن ولاده، إنما عاوز أنف كبرج لبنان مرتفع. الناظر تجاه دمشق يعني إيه؟ ما هسل من دمشق كانت تيجي المشاكل زمان، لأنه من ناحية دمشق كانت تيجي، هيجي السبي بعد كده من ناحية بابل وناحية الأشور. فبعد سليمان حصل بقى أيام صعبة كتير، جم الأشوريين بهدلوا اليهود وجم البابليين بعد كده. فالإنسان الروحاني عينيه من أين تأتي الحرب، عارف كويس أنه هيتحارب من عينيه أو هيتحارب من مخ أو هيتحارب من الشخص اللي دخل حياته ده، او هيتحارب من القرش اللي جه زياده فجاه، او هيتحارب من الكسل في اليومين دول، او هيتحارب من الزعله اللي زعلها مع اخوه دي، فيبقى ناظر تجاه دمشق. يعني ايه؟ يعني واحد خايف على نفسه، فعارف من اين تاتي الحروب، عارف ان الشيطان مش سهل، ولازم هيحارب العروسه الحلوه دي، النفس الجميله دي اللي مشغوله بربنا، لازم الشيطان يحارب. والحروب كتير اشكال والوان، انما هو يشم ريحه الحرب، فيعرف ان جياله الحرب من الموضوع الفلاني، فبسرعه يحط المحاذير ويتقي شر الحرب. رأسك عليك مثل الكرمل. ما زال العريس بيوصف العروس، والأوصاف طبعا بعيدة بكل البعد عن الحسيات، لأن في عريس يوصف عروسته يقول لها رأسك زي الكرمل. الكرمل ده جبل. طب وإيه الجمال في الوصف؟ ما يشيش. إنما بالنسبة لنا احنا كأطفال الكتاب المقدس، لا، ده الكرمل له ذكريات جميلة عندنا. الكرمل ده المكان اللي وقف فيه إيليا النبي يتحدى أنبياء البعل. فاكرين اليوم التاريخي ده اللي قال إن كان الله هو الله فاعبدوه، وإن كان البعل هو الله فاعبدوه، واعملوا ذبيحة وقدموا لإلهكم، وأنا هعمل ذبيحة وأقدم لإلهي، والإله اللي ينزل نار من السماء يبقى هو الإله الحقيقي. وكان تحدي وتمنوا موته، يعني في نهاية التحدي ده كان متوقع لو فشل إيليا هيموت، لما كانش عنده أدنى قلق ولا شك. إذن الكرمل رمز للإيمان. رأسك مثل الكرمل، وقف إيليا النبي، وقفت رجل ناري. وبعدين قعد يتفرج عليهم ويتريق عليهم وهم عمالين يقدموا الذبيحة للأوثان، ويقول لهم بس علوا صوتكم ليكون البعل نايم، الإله بتاعك يكون نايم ولا في غفلة ولا راح سفرية كده ولا كده. وفضلوا يتحاربوا ويصوتوا ويعملوا الحاجات بتاعتهم كذا ساعة، وهو قاعد يتفرج، وانتهى الهدوء لأنه كان عنده ثقة في الله، وغرق المسبح مية عشان ما يقولوش إن هو ولع النار بطريقة ولا أخرى، غرقوا مية مرتين وثلاثة. وبعدين أول ما صلى في دقايق نزلت نار من السماء، كالت المسبح وكالت الحجارة وكالت الذبيحة وكالت المية وكالت التراب، لحست التراب اللي في الأرض عشان يبان قد كده ربنا بيأيد إلي الرجل بتاعه. فهنا لما يقول للعروسة رأسك مثل الكرمل، شوفوا بقى لما الكنيسة تبقى في قوة إلي الناري، واقفة قدام العالم كده تشهد الرب هو الله. مهما الدنيا قالت غير كده، الكنيسة تشهد بقوة رأسك مثل الكرمل. كنيسة قوية تشهد لعريسها مهما حصل، حتى لو حط نفسها في موقف استشهاد إيمان جبار. أو كل نفس فينا تبقى ماسكة في ربنا ومتأكدة أنه هيستجيب، وعارفة أنه بيسمع، وعارفة أنه هيتدخل في الوقت المناسب، ومش خايفة من عدم تكافؤ العدد. عارفين كان قدام إيليا حوالي 850 نبي من أنبياء البعل والسواري، يعني الأنبياء الكذبة دول، أنبياء الشياطين دول، كان عدد ضخم جدا قدام إليه، وإليه كان لوحده، إنما كانش خايف. فرأسك مثل الكرمل، يعني يلا يا نفسي أقفي وقفة إليا، مهما الدنيا كلها اتقلبت عليك خليك كبيرة، خليك جديدة. في نفس المكان ده تدور الأيام بعد اليوم ده على طول، ويطلع على الكرمل في الجبل فوق إليا يصلي عشان المطر ينزل. بعدين ربنا ما استجبش، في الأول ما استجبش ربنا، وإليا ما اضطربش، راح سجد تاني وقال له يا ولد في مية؟ قال له ما فيش مية، السماء صافي. قال له بس أنا قلت خلاص المطر ينزل. رجع صلى تالت، يا ابني في سحاب؟ ما فيش سحاب. أربعة خمسة ستة ولم يضطرب. لم يضطرب ليه؟ عشان يبان درس تاني، أنه مش ضروري ربنا يستجيب على طول، لا، ممكن يتأخر، حتى مع أعظم الأنبياء ممكن يتأخر، ممكن يستجيب بالطريقة اللي هو عاوزها وتأخر ربنا قوي. لكن شغلتنا إيه؟ يجي بدري يجي متأخر إحنا هنصلي. فرأسك مثل الكرمل، يعني إيه؟ يعني أنت فهمها صح، أنت هتصلي مرة ربنا هيستجيب بسرعة، ومرات ربنا هيتأخر خالص، ما يهمكش برضو هنصلي. هنا الثبات، هنا القوة، مش إليه يتهز وقال له جرى إيه يا رب، جرى إيه، ما أنا طول عمري بكلمك بترد على طول، اشمعنى المرة دي ما بتفتحش السماء ليه؟ لا، رأسه كمثل الكرمل، هو متعود حتى رأسه بين ركبه كده وقعد ساجد يصلي وشوية ويسأل في مية لسه ما فيش، طب نصلي تاني. رأسه كمثل الكرمل، درس تاني. في نفس المكان ده إليشع النبي كان قاعد وقت ما جات له المرأة الشونامية بإيمان عجيب تقول له ابني اللي انت اديتهوني من ايد ربنا مات، وانت اديتهوني ليه؟ انا ما كنتش طلبته، انا كنت راضية بالعقر اللي انا العقر اللي عندي، انما انت اللي اديتهوني هدية من ايد ربنا. انما إليشع ساعتها مهموش وراح معاها وطلع العلية وأنقذ ابنها من الموت، قومه من الموت. فهنا رأسه كمثل الكرمل، يعني إيه؟ رأسك عندك إيمان بالقيامة مرتفعة بقوة القيامة. العروسة الحلوة في نظر ربنا ما بتخافش من الموت، لا إليا خاف من الموت ولا إليشع وقف ضعيف قدام الموت. رأسه كمثل الكرمل، إذن الكرمل لرسالة جميلة، عدم الخوف والانتصار والقوة والإيمان اللي ما يتهزش، وحتى الموت الواحد ما يقفش قصاده ضعيف. رأسك عليك مثل الكرمل وشعر رأسك كأرجوان أو كالقرمز في السبعيني. يعني إحنا قلنا شعر الرأس إشارة لإيه؟ ما هو الرأس هو المسيح، رأس الكنيسة هو المسيح، ورأسنا هو مسيحنا، لأن احنا عاوزين نفكر بطريقة المسيح، نحن لنا فكر المسيح. فالمفروض اللي حركنا ربنا يسوع، حرك عقلنا عشان نمشي وراه، وهو رأس الكنيسة، هو الرأس والرئيس. شعر رأسك يعني ايه بقى؟ ما احنا كلنا كل واحد فينا عامل زي الشعراية لزقة في الرأس، يعني جمالنا الحقيقي ان احنا ملتصقين بالمسيح الرأس، فالشعر يأخذ جماله. الشعر مش ممكن تلاقي شعرايه واقعة كده تقول عليها جميلة، جميلة ليه ما وقعت؟ إنما جمالها وهي ماسكة في الرأس. شعر رأسك كأرجوان يعني إيه؟ ما هو الرأس ده رأس ملك، والأرجوان هو اللون الملوكي اللي كانوا يلبسوه الأرواب بتاعة الملوك. لو تفتكروا وقت صليب المسيح له المجد وقت المحكمة، كي يسخروا منه كملك ألبسوه ثوبا أرجوانيا. طبعا كان رخيص، لكن اللون ده أصله بتاع الملوك عشان بس يتريقوا عليه ويقولوا له السلام يا ملك اليهود، كان نوع من السخرية، لكن اللون ده بتاع الملوك. فشعر رأسك كأرجوان يعني كل واحد من ولاد الكنيسة أخلاقه أخلاق ملك، كل واحد فينا في حتة كده ملوكي، وشه باين عليه نعمة، حياته فيها كده لمسة ملوكية مش بتاعة الدنيا. فكرة احنا ولاد ملك دي تزين الإصحاح ده، من أول كلمة يقول ما أجمل رجليك يا بنت الملك بالنعلين، ورأسك شعر رأسك كالأرجوان. طبعا السلوك كأولاد ملك ده يطالبنا بأمور كثيرة، ان احنا مش معقول نعمل زي ولاد الناس واحنا ولاد ملك، لازم يبقى في اختلاف. وولاد الملك عندهم كده نوع من الافتخار الداخلي ان هم ولاد ملك، فمهما تحطوا في ظروف صعبة بيفضلوا فاكرين احنا برضو ولاد ملك، وعندهم احساس بعظمة ابوهم، مش كنوع من التعالي عن الناس اطلاق، انما الثقة والايمان ان ربنا ابونا الملك مسؤول عن ولاده وعن قطيعه. شعر رأسك كأرجوان ملك، عشان يبان بقى العلاقة جات وراها كلمة ملك على طول، قد أسر بالخصل، كلمة غريبة، ملك قد أسر بالخصل. ايه الكلام ده؟ الملك هو المسيح طبعا. قد أسر يعني قلبه كده رق وداب دوبان بخصلة، الخصل اللي هي أطراف الشعر، يعني نفوس تبدو صغيرة. ما احنا قلنا الشعر والخصل دي نفوس لزقة في المسيح التصقت به وتجملت بجماله. إنما إيه رأيكم إن في خصل؟ خصل يعني شعريات صغيرة قد لا نراها جميلة، ولكنها تأسر الملك أسرا. يعني يتوقع قلب ربنا. يعني مثلا الأرملة ذات الفلسين دي كانت ايه دي؟ وحد دري بيها دي؟ ست غلبانة داخل الهيكل تحط فلسين، حدش عبرها ولا حد بصلها. انما ملك قد أسر بالخصل، المسيح واقف في الهيكل على طول انه راحت تجاه هذه الأرملة. أصارته وهي خصلة. يعني ايه؟ هي انسانة تبدو نكرة مصدرة بيها، ما حدش عارفها ولا نعرفش اسمها لغاية النهاردة. انما ملك ده ملك كل الملوك، ده ما فيش اعظم من كده. اثارته هذه الخصلة، هذه الانسانة البسيطة جدا اثارته بهذا التصرف. يبقى فيه حاجات كده الواحد ممكن يعملها تأثر الملك. مش عاوز تبقى خصلة جميلة تأثر ملك الملوك كله يبصلك باعجاب؟ طبعا ممكن، لكن الحكاية محتاجة حب ومحتاجة كده حاجات من اللي بتعجب ربنا. يعني أمنا العذراء دي طبعا أثرت الملك، يعني المسيح له المجد وصلها بإعجاب واختارها كعروس. ليه؟ لأن فضائلها، زينتها، هدوءها، اتضاعها، وداعتها، احتمالها، صبرها، صلواتها، قلبها، الحاجات دي كلها خصل فأثرته. بعت رئيس الملائكة يقول لها الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. لأنك أنت أثرت الملك، صرت عروسا لكل لملك الملوك. ملك قد أسر بالخصل، مثلا واحد زي زكا، أو زكا ده يعني منظره ما يسرش ومحدش بيحبه، إنما عمل حركة أثرت المسيح. انه من كتر حماسه انه يشوف ربنا ومن كتر تعلقه بربنا يسوع ولو من على بعد ما عرفوش بس يعني حبه، طلع على شجرة، قال هو رجل محترم وكبير، عشان بس يشوفه، يبصله بصة بس، يمتع عينيه بنظرة. فملك قد أسر بالخصل وقف تحت الشجرة دي يقول له لا تنزل، انزل يا زكا، ينبغي اليوم ان امكس في بيتك، انت أثرتني باللي عملته. بقى انت تتخلى عن مجدك وكرامتك وغناك ومستواك وتطلع زي العيال كده فوق الشجرة عشان تبص لي بصة واحدة؟ لا، ده انت أثرتني، انا هدخل بيتك واقعد معاك النهاردة. ويقولوا زي ما يقولوا ما يهمنيش، انت أثرتني بهذه الحركة. ملك أسر بالخصل. واحدة زي المرأة الخطي، انسانة مستهترة وملخبطة وحياتها كلها شر، وبعدين ايه، ما حلتهاش حاجة غير دمعتين في عينيها، جات وترامت تحت رجليه وهاتك عياط، وبعدين استكترت ان دموع عينيها تلمس رجليه، استكترت، لانه في فكر اليهود دي نجاسة. عشان كده الفريسي كان بيقول لو علم من هذه المرأة التي لمسته، يعني اعتبر اللمسة نجاسة. هي الغلبانة حست انها ازاي وازاي تلمسه بدموع عينيها وتبوسه برجليها، فبقت بتشيل الدموع بشعر راسها، وبعدين الدموع تسابقها وتنزل تاني، تقوم تشيلها تاني واحتاست، وتبوس رجليها تعتذر له على اللخبطة دي، وهي مشاعرها سبقاها. انما ملك أسر بالخصل، فوقف يدافع عنها ويقول له سمعنا، انا دخلت بيتك ماء لرجليه لم تعطي، واجب الضيافة ما عملتوش، اما هذه لم تكف، ان دموعها غسلت رجلي ولم تكف عن تقبيل قدمي، انت قبلة لم تقبلني، انت بزيت لم تدهن راس، اما هي فقد دهنت بالطيب قدمي. فكر ايه، انا اسرت باللي هي عملته، من اجل ذلك اقول لك خطاياها الكثيرة مغفورة لها لانها احبت كثيرا. واحد تاني من اللي اثروا المسيح كخصلة كده مجهول الهوية، واحد عشار دخل الهيكل بعد حياة كلها لخبطة وكلها سرقة وكلها ظلم، وبعدين عمل حاجة أثرت ربنا، يقول ما قدرش يرفع عينيه، مش قادر يعمل كده، وبعدين ابتدى يخبط على صدره، محدش علمه الصلاة، وارحمنا يا رب أنا خاطي. ملك أسر بالخصل، نزل مبررا. يقعدوا بقى الناموسيين يتكلموا عن البر والتبرير وكيف يتبرر، وليس بار وليس بار. وهذا الشخص نزل مبررا. ليه؟ ملك قد أسر بالخصل. إذن ياما قصص وأحداث كل دول تلاحظوا يعني مجهولين، أغلبنا ما نعرفش أسرارهم بعد كده، لكن ربنا يؤثر بحاجات كده تبدو صغيرة في نظر الناس لكن عند ربنا غالية، لأنها وراها حب صادق، وراها قلب منكسر. فهنا هو بيوصف العروس بيقول لها ملك قد أسر بالخصل، ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات. باللذات أو الشهوات أو المشتهيات، يعني إيه؟ يعني قد إيه بقيتي جميلة يا عروس بشهوات قلبك. طب وده الشهوات دي دايما حاجة وحشة؟ لا، في شهوات حلوة، في شهوات وحشة احنا عارفينها، شهوة العين وشهوة الجسد وتعظم المعيشة والطمع والفلوس، ما دي كلها شهوات. انما في نوع اخر من الشهوات، شهوات حلوة، ده بقى جمال النفس، زينة النفس، شهواتها الروحية. يعني لما واحد يشتهي السجود، واحد زي مثلا ابونا يعقوب وهو على فراش الموت وهو خلاص بيموت ما فيهوش نفس، اشتهى السجود، عاوز اسجد لربنا. تسجد ازاي وانت قادر حتى ترفع راسك؟ قام جابوا له العصايه عشان بس يعدل راسه ويسجد. ايه يعني دي؟ دي شهوه جوه قلبه. ما اجملك بالشهوات، شهوه السجود. واحد يشتهي يقرا الانجيل او يحفظه، دي شهوه جميله. ما اجملك بالشهوات. واحد يشتهي يدخل السماء ليشتهى ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. ما اجملك بالشهوات. واحد يشتهي الاستشهاد، يبقى ما اجملك بالشهوات لما تبقى نفسك تقدم عمرك كله لربنا. واحد يشتهي خلاص النفوس، يعمل كل حاجه عشان يكسب نفس ربنا، ربنا يقول له ما اجملك بالشهوات. حلو قوي كده وانت جواك الحماس ده، شهوة كده بتدفعك دفع انك تشبع بربنا، انك تصلي كتير، انك تدي كل فلوسك، انك تحفظ الانجيل، انك تجيب نفس ربنا، انك تقابل المسيح بسرعة. ما اجملك بالشهوات. اذا ما اجملك وما احلاك ايتها العروس باللذات. ان كان اهل العالم ليهم لذاتهم، احنا اولاد الملك لينا لذتنا. إن كان أهل الدنيا ليهم شهواتهم، إحنا كمان لينا شهواتنا. لكن طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. الشهوات دي أصلها عبارة عن تعبير حب. فزي ما الناس بتحب الدنيا زيادة، الإنجيل علمنا لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم ليست فيه محبة الآب. اللي يحب الدنيا مش هيعرف يحب ربنا. إنما اللي يحب ربنا هيبقى عنده شهوات روحية، لذات روحية، فيبقى عنده رغبات كده ملحة جواه، بس كلها حاجات جميلة ما يفهموهاش أهل الدنيا، ما يفهموهاش، لأن الفلوس ما عادش ليها تمن، والأكل والشرب واللذات والملذات، حاجات دي كلها ترخص. إذا جمال النفس، هنا بقى احنا قربنا أصلنا على آخر سفر النشيد، فالعروسة ابتدت تبقى جميلة، جميلة بإيه؟ بلذاتها الروحية، بشهوات. واحد يدي بقية عمره لخدمة ربنا ويحب التعب، يحبه، يبقى التعب عنده لذيذ ملذ، تبقى شهوة إنه يتعب عشان ربنا. ما أجملك بالشهوات واللذات. دي حاجة جميلة أوي قدام ربنا، إن واحد يتلذذ بالتعب من أجل الله، يتلذذ بالألم، بالتجارب، بالصليب، يتلذذ بالصلاة، بالخدمة. ما أجملك بالشهوات. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.